Non da solo.
أما بعد فهذا هو المجلس 39 في شرح مسائل الجاهلية للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله تعالى. وكان هذا المجلس في يوم الجمعة 21 من ربيع الأول للعام 37 بعد 104.
نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: المسألة 15 بعد 100 قاعدة الضلال، وهي القول على الله بلا علم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فهذه المسألة 15 بعد 100 من المسائل التي خالف بها أهل الجاهلية الإسلام، وهي كما سمعنا القول على الله بغير علم، هي قاعدة الضلال. وصدق المصنف بقوله قاعدة الضلال، أنه كما بيّن ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى أن أصل ضلال العالم ومنشأه من القول على الله بغير علم، هذا أصل الفساد في الأرض، ولذلك جعله الله عز وجل قرين الشرك، وقال: وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالقول على الله بغير علم يترتب عليه من الفساد ما لا يعلمه إلا الله، خاصة إذا كان القول عليه سبحانه فيما يمس التوحيد ويمس أسماءه وصفاته. فلذلك كان من أكبر الكبائر. فأصل الشرك يعود إلى القول على الله بغير علم، لأن المشرك إنما ادعى لله عز وجل شركاء، وهذه الدعوة هي من القول على الله بغير علم. فقول النصارى وقول غيرهم إنما هي قول على الله بغير علم. ولذلك قال الله عز وجل: فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه، أليس في جهنم مثوى للكافرين؟ فالذي كذب بالوحي واستبدل به القول على الله بغير علم هذا من أعظم الكافرين. فكل دعاوى المشركين إنما يقول على الله بغير علم. ومن هذا مقولات النصارى كما سمعنا في الخطبة، هي كلها قول على الله بغير علم، ادعوا له الولد وأنه ثالث ثلاثة وأنه سبحانه ثالث ثلاثة، هذه كلها مقولات على الله بغير علم. ولذلك كان المفتي الذي يفتي الناس بغير علم واقع في كبيرة من الكبائر، وكذلك الذي يبتدع في دين الله ما لم يأذن به الله هذا من المتقول على الله بغير علم، فالمبتدع له نصيب من هذه الكبيرة. ولذلك كانت البدع أعظم من المعاصي، لأن البدعة هي نوع من التقول على الله بغير علم، أما المعصية ليست كذلك، يعني الزنا، شرب الخمر إلى آخر الكبائر العملية أصحابها لا يدعون أنها من الله، لا ينسبونها إلى الله، لا يتقولون فيها على الله، إنما هم وقعوا فيها بسبب غلبة الشهوة أو بسبب الجهل والضعف، ضعف الإيمان، هي بلا شك كبيرة ويستحقون العقاب عليهم، ولكنها ليست كالبدع. فإن البدع جمعت إلى ذلك هذه الكبيرة. فكما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: من ابتدع بدعة وظن أنها حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة، لأنه كأن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يبلغ هذه البدعة، فكتم القول فيها، وهو لك أنهم قالوها بأن تقولوا على الله، لأن هؤلاء المبتدعة على شتى أصنافهم يدعون أن بدعتهم أو أن بدعهم مما شرعه الله، فجعلوا لها صفة الشرعية، فهذه خطورة البدعة. ولهذا كانت البدع من الضلال، وكانت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل وكل محدثة بدعة، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. فلذلك كانت قاعدة الضلال كما قال المصنف: القول على الله بغير علم، هي قاعدة الضلال، هي منشأ الشرك والبدع والضلال إلى أن تقوم الساعة، هي أصل الشرك والبدع، القول على الله بغير علم. ولذلك جعله الله عز وجل من أكبر الكبائر، كما في آية الفواحش في سورة الأعراف: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. طيب اقرأ.
قال رحمه الله تعالى: المسألة السادسة عشرة بعد المئة: التناقض الواضح لما كذبوا بالحق. قال تعالى: بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج.
فهم في أمر مريج، أي مختلط ممتزج. امتزجت أقوالهم الباطلة، فلا تستطيع أن تتبين فيها حقا من باطل، لبسوا الحق بالباطل، امتزج باطلهم، فهم في أمر مريج، هم متفرقون مفارقون للحق، يعني متفرقون فيما بينهم ومفارقون للحق. وكما قال الإمام أحمد في خطبة الرد على الزنادقة والجهمية: مفارقون للكتاب ومفرقون أو متفرقون فيما بينهم. فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الفرقان الذي فرق الله به بين الحق والباطل. فهذا كما أخبر عن نفسه صلى الله عليه وسلم، ففرق بين الأب وأبي، بين الأب وابنه، وبين الأخ وأخيه، لكن هذه التفرقة ليست كتفرقة الكفار، إنما هي فرقان. كانت تفرقة، أي كانت حدا فاصلا بين الحق والباطل. وأما الكفار فإن تفرقهم إنما هو مريج، أي مختلط، لا تتبين فيه، لا تتبين فيه حقا من باطل، اختلطت أمورهم. ولذلك احتج المصنف بقوله تعالى: بل كذبوا بالحق لما جاءهم. فهم في أمر مريج، هذه عاقبة التكذيب بالحق. وسنة الله أن الحق لا يخفى على كل ذي بصيرة. جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوق. الله عز وجل قد جعل أمارات على الحق لم يجعله خفيا، ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المبين لهذا الحق، وقد أرسل بالمحجة، أرسل بشريعة واضحة ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، لا لبس فيها ولا صعوبة فيها. فكما قال عن نفسه إنما بعثت بالحنيفية السمحة، سهلة، إن الدين يسر كما أخبر بذلك. والكفار إنما هم كما بين هذا ربنا تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، متفرقون فيما بينهم تفرقا كبيرا وأمور مختلطة، ولا تنخدع بما يظهرونه من توافق، بل هم من أشد الناس اختلافا فيما بينهم. هذه سنة الله لكل من فارق الحق، وكذلك أهل البدع، لأنهم شابهوا الكفار في هذا الباب، في باب الاختلاف والتفرق، لأن التفرق من دين الكفار، وأهل البدع من هذه الأحزاب اتبعوا سنن الكفار في هذا الباب. فلذلك تجد أيضا أن أهل البدع من أشد الناس تفرقا فيما بينهم من أهل القبلة، لا تجتمع كلمتهم وإن تظاهروا بخلاف ذلك، فهم فيما بينهم خاصة بين الدعاة منهم متفرقون تفرقا كبيرا، وإن كان البعض لا يعلم ذلك. ولا تستمر لهم دعوة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حق الخوارج، كلما ظهر منهم قرن قطع. والكفار إنما جعلهم الله عز وجل خلائف في الأرض، أي بمعنى الابتلاء والاختبار، كما قال سبحانه هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارة. فكفرهم الذي سبب التفرق فيما بينهم كلما ازدادوا فيه ازداد مقت الله لهم، كلما ازدادوا تفرقا زادهم الله بأسا فيما بينهم. ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارة، لا يزدادون بهذا الكفر والتفرق إلا خسران في الدنيا والآخرة. علم ذلك من علم، وجهل ذلك من جهل. طيب مش اقرأ.
قال رحمه الله تعالى: المسألة السابعة عشرة بعد المئة، الإيمان ببعض المنزل دون بعض.
نعم. يعني الكفار قد يظهر طوائف منهم الإيمان ببعض الحق. نعم، يعني هذا ليس عجيبا أن الكافر قد يظهر شيئا من الحق أحيانا، قد يلقي له كلمة الحق أحيانا على لسان الكافر، على لسان المنافق، وعلى لسان الفاجر، هذا ليس دليلا على أنه على الحق. فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان، منافق ولكنه له لسان يعني ظاهره العلم، يتكلم بالحق أحيانا، هذا لا يعني أنه قد أصاب الحق. كذلك الكفار يؤمنون ببعض كذا ويكفرون ببعض. فلا تجعل إيمانهم ببعض الكتاب مصححا لإيمانهم ما دام لم يؤمنوا بالكتاب كله. وكما يأتي في المسألة التالية التفريق بين الرسل، آمنوا ببعض الرسل وكفروا ببعض، آمنوا ببعض الكتب وكفروا ببعض، إن كان إيمانهم ليس صحيحا حتى ببعض هذا البعض ففيه من الخلل ما فيه. لهذا كما قال الشيخ العلامة زيد المدخلي رحمه الله: وقد أنكر الله عز وجل هذا المعتقد الفاسد والصنيع الأثيم من قوله الحق: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. هذا جزاء كل من يأخذ ما يوافق هواه ويدعو ما يخالفه، لو لم يتبع ما جاء عن الله ولا عن رسوله صلى الله عليه وسلم فاستحق هذا الجزاء والوعيد الشديد. هذا مما يلحق أهل البدع أيضا، لهم نصيب من هذه الآية حيث أنهم آمنوا بشيء من السنة وردوا بعض السنة. إما هذا الرد يكون بالتأويل أو بالتحريف أو بالتعطيل لبعض نصوص السنة، أو يعني بلي عنق النصوص كي تتوافق مع بدعتهم. هؤلاء لم يؤمنوا الإيمان الكامل الصحيح، ولذلك كانوا من أهل الوعيد. فهذه الأحزاب والفرق منذ أن يعني ظهرت، منذ أن نبعت من نبع الشيطان، فالشيطان هو الذي يؤذهم أزا على هذا التفرق وهذه الحزبية، وهم على هذه الحال تحسبهم في الظاهر أنهم يؤمنون وهم بالفعل عندهم أصل الإيمان لأنهم من أهل القبلة، ولكن إذا رأيت أحوالهم ومعاملتهم للنصوص الشرعية ترى أنهم إما أن يردوا النص بالكلية وإما أن يردوا النص بالتأويل، والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان النفاق في أهل البدع أسرع فيه من غيرهم. وهذه سمة أهل الكتاب، ولهذا كانت فرق الأمة من أهل البدع سائرة على طريق أهل الكتاب في التفرق وفي الإيمان ببعض الكتاب دون بعض، وفي رد الحق بالهوى وبالرأي. وكما قال الله عز وجل: فكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. هذا كان دأب أهل الكتاب قديما، كلما جاءهم رسول بما يخالف أهواءهم بما لا تهوى أنفسهم إيش يفعلون؟ يستكبرون عن قبول هذا الحق. البعض منهم يستكبر ويسكت أو يعني يستكبر ويدعو إلى هذا الاستكبار، والآخر يقتل هذا النبي. وكانوا من قتلة الأنبياء، نعم، ابن إسرائيل. أهل البدع خاصة الخوارج شابهوا أهل الكتاب في هذا، من كونهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، ومن أفعالهم الدنيئة أنهم يقتلون العلماء. هذا ذئب الخوارج، قتلوا رؤوس العلماء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو حاولوا قتلهم أو قاتلوهم، ولكن الله عز وجل نصر الصحابة عليهم، نصر عليا ومن معه من الصحابة على الخوارج، وقتلوا منهم الكثير. ولكنهم يستخدمون الحيل ويلجؤون إلى الفتك والغيلة في القتل، يفتكون بالمؤمنين أو يختالونهم، كما كانت بنو إسرائيل قديما تقتل أنبياءها. فالخوارج شابه بني إسرائيل في هذا الباب، يقتلون أهل العدل بخلاف ما يدعون من قتالهم للحكام الظالمين، لأنه لا ضابط عندهم في الحاكم الظالم. فقتالهم لعثمان كقتالهم لمن جاء بعد عثمان ممن قد يكون ظالما فعلا، لم يفرقوا في هذا. فليس الضابط عندهم الظلم كما يدعون، لا، إنما الضابط عند الخوارج مخالفة أهوائهم هم التي ابتدعوها، فلو خالفها أتقى الأتقياء قتلوه. لذلك لم يتورعوا عن قتال الصحابة. فهذا وجه مشابهتهم لبني إسرائيل أو لأهل الكتاب، فلا فرق عندهم بين تقي وفاجر، بل يسوون بين التقي والفاجر بأنهم يخلدون كليهما في النار. العالم البر التقي عندهم كشارب الخمر والمرابي، بل قد يكون استحلالهم لدم هذا العالم أشد من استحلالهم لغيره، كما كان الخوارج يذكر عنهم قديما أنهم لما مروا ببيت يهودي أو ببستان يهودي فسقطت منه ثمرة فأكلوها أو أكلها أحدهم، فقال له صاحبه: كيف تستحل هذه الثمرة وهي ليست لك، من بستان هذا اليهودي؟ ثم بعد ذلك مروا على عبد الله بن خباب، ومعه سرية له أي أمة، فقتلوا عبد الله بن خباب وبقروا بطن سريته، فاستحلوا هذا ولم يستحلوا تمرة ولا ثمرة اليهودي. فلذلك لما جاءوا إلى ابن عمر يسألونه عن دم البعوض، فقال لهم ابن عمر: أتقتلون ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تسألونني عن دم البعوض؟ هذا حالهم، سفهاء الأحلام، حدثاء الأسنان، هذا حالهم، هذا حال الدواعش في ليبيا وفي العراق وفي غيرها، سفهاء الأحلام، حدثاء الأسنان، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. فلذلك كان الخوارج من أشبه الناس بأهل الكتاب في عدم في إيمانهم ببعض الكتاب وعدم إيمانهم ببعض، أو في كذلك استحلالهم للدماء وقتلهم أهل الحق. نعم، والله المستعان، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.